إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعاشر المصلين، إن من أعظم شعائر الله التي أمر بها الناس وحث على إظهارها شعيرة الصلاة مع الجماعة. هذه الشعيرة العظيمة التي في ظهورها والمحافظة عليها دليل أكيد على صلاح أهل المجتمع وفلاحهم. هذه الصلاة التي علق الله تعالى بها الفلاح، وعلق الله تعالى بها النجاة، فقال الله جل وعلا، فقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. فجعل هذه الصلاة فيصلا بين الكفر والإسلام، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة وميزانا دقيقا لفلاح العبد وصلاحه. فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وجعل الله هذه الصلاة منزهة منقية للفرد والمجتمع من السلبيات الحسية والمعنوية، فقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقوله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر تشمل أي فاحشة وأي منكر، سواء كان الفاحش كان المنكر والفاحشة كانتا حسيتين أو معنويتين، قاصرتين على الفرد أو متعديتين إلى أفراد المجتمع. معاشر المصلين، فمتى ما كان الفرد والبيت والمجتمع مقيما لهذه الشعيرة العظيمة فذلك دليل من أدلة فلاحه وصلاحه. ومن عظيم أجر الصلاة وأثرها أيضا أنها من أسباب الرزق ومن أسباب جلب المصالح على البيت والمجتمع. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا رأيت الفرد مقيما للصلاة ورأيت أهل البيت معتنين بشأن الصلاة في أنفسهم وفي أولادهم، فاعلم أن ذاك من أسباب الفلاح ومن أسباب جلب الرزق. وليس الحديث معاشر المسلمين عن فضل الصلاة ومكانتها، فهذا أمر مشهور معلوم عند الجميع بحمد الله، ولكن الشأن والحديث عن مواضع يلبس بها الشيطان ويترصد بها الشيطان للمصلين في شأن صلاتهم، هذه المواضع قلما أن ينجو منها مصل إلا من يسر الله له الأمر وعصمه الله من ذلك التلبيس. ولقد ذكر أهل العلم أن للشيطان مواطن يترصد بها للمصلين في شأن صلاتهم، وهذه المواطن ليست مقصورة على نفس الصلاة فحسب، بل فيها ما يتعلق بما يكون قبل الصلاة وبما يتعلق بالصلاة نفسها وبما يتعلق بعد أداء الصلاة. وحتى يكون الكلام مرتبا يقال: إن من مواطن تلبيس الشيطان على المصلي قبل صلاته يأتيه الشيطان في موطنين: الموطن الأول أن يلبس عليه القيام إلى الصلاة فيكسله ويثبطه فيؤذن المؤذن، ولا يزال هذا المصلي يتثاقل، ثم تقام الصلاة ولا يزال هذا المصلي يتثاقل في بيته، فإذا شرع الإمام في صلاته قام ذاك المصلي كسولا متثابطا فتوضأ متثابطا، ثم يخرج إلى المسجد وقد فرغ الإمام من ركعة أو من ركعتين، بل إن بعض المصلين لا يمكن أن يدرك 5 صلوات كاملة مع إمامه. وهذا يخشى عليه أن يكون ممن ينطبق عليه قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أثر عنه: يسمع نداء الصلاة فلا يقوم إلا متثابطا متثاقلا. بينما الحريص على ذلك إذا سمع نداء الصلاة قام بهمة وعجلة ومسابقة وعجلة إلى فعل الخير. معاشر المسلمين، والموضع الثاني من تلبيس الشيطان على المصلي قبل الصلاة ما ابتلي به بعض الناس من الوسوسة في أمر طهارتهم. يبقى بعضهم أمام الميضاءة فيغسل يديه مرتين وثلاثا وعشرا، ويتمضمض مرتين وثلاثا وعشرا، ولا يزال الشيطان يتربص به ويلبس عليه حتى تقام الصلاة. بل إن بعض من ابتلي بأمر الوسوسة يدخل الإمام في صلاته ويفرغ من ركعة أو من ركعتين، بل قد يفرغ الإمام من الصلاة كلها، ولا يزال ذلك الذي ابتلي بالوسوسة في جهاد مع نفسه وفي جهاد مع الشيطان. قد أسلم أمره للشيطان، فلبس عليه طهارته ووضوءه واغتساله، ولا يزال هذا شأنه في كل صلاة. يعذبه الشيطان ويتلاعب به وهو لا يزال في ضعف إيمان وفي قلة مجاهدة مع الشيطان. وهذا الرجل ينبغي أن يتمثل قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن ابتلي بشيء من الوسوسة فليعلم أن ذلك من نقص إيمانه ومن نقص عقله، فعليه أن يستعين بالله وأن يعزم الأمر لله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معاشر المسلمين، ومن مواضع تلبيس الشيطان على المصلي في أثناء الصلاة إشغالهم بالوسوسة أيضا. يدخل أحدهم في صلاته ولا يزال سارحا في تفكيره، سارحا في وسوسته، فيركع الإمام ولا يشعر بالصلاة إلا عند تكبير الإمام، ولا يزال هذا شأنه في كل وقت صلاته أو في أغلب أوقاتها، فلا يستفيد روحانية ولا خشوعا من صلاته صباحا ولا مساء، بل يكون مشغولا في أثناء صلاته مع إمامه بتسريح الشيطان وتلبيسه. ولمثل هذا يقال: شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوسوسة في صلاتهم، فقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي قراءتي وصلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثم انفث عن يسارك ثلاثا. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أهمني. فعلى من بلي بالوسوسة وعلى من بلي بالسرحان في صلاته أن يحيي هذه السنة، فأن يقول: أعوذ بالله من خنزب، ثم ينفث عن يساره ثلاثا، قاصدا بذلك أن يطرد عنه الوسوسة وأن يتنعم بالخشوع في صلاته. معاشر المسلمين، ومن المواضع التي يلبس بها الشيطان على المصلي في صلاته نقر الصلاة. فإذا صلى منفردا أو صلى بعد فراغ الإمام من الصلاة قام ينقر الصلاة نقرا، ويسابق نفسه مسابقة، حتى أن بعض المصلين لا تشعر هل هو في صلاة أو في حركات رياضية من عجلته ونقره في الصلاة. ولمثل هذا يقال: ينبغي عليه أن يتئد في صلاته وأن يستحي من الله تعالى في هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فالحياء من الله أن تؤدى الصلاة بخشوع وطمأنينة، وأن تؤدى الصلاة بتؤدة، وأن يتمثل المصلي قول نبيه صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الذي ينقر الصلاة نقرا ويعجل في أدائها بسرعة مخلة لو كان أمام أحدا من المسؤولين لأظهر التخشع والسكينة أمامه، فكيف يقف أمام رب العالمين بعجلة في صلاته ونقر في صلاته؟ فلمثل هذا يقال: ينبغي أن تحذر من تلبيس الشيطان، وأن تتئد في صلاتك، وأن تستحضر أنك تصلي أمام الله تعالى. معاشر المصلين، ومن المواضع التي يلبس بها الشيطان على المصلين في أثناء صلاتهم إشغال أبصارهم وتحريك أعينهم تارة جهة اليمين وتارة جهة الشمال وتارة ينظر إلى الأعلى. ولمثل هؤلاء يقال: اعلموا أن السنة على المصلي وأن اللازم على المصلي في صلاته أن يكون بصره موجها إلى موضع سجوده. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فما جاوز بصره موضع سجوده. وقد جاءت السنة أيضا أن للمصلي موضعا آخر ينظر له، وهو إذا أشار بسبابته في صلاته. فالمصلي مخير بين أن يستمر في النظر إلى موضع سجوده وبين أن يكون بصره على سبابته. وقد ثبت ذلك الأمر وقد ثبت الأمران عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما إشغال البصر يمنة ويسرة فهذا من الأمور المنهي عنها. معاشر المصلين، ومن المواضع التي يلبس بها الشيطان على المصلي في صلاته كثرة الحركة لغير حاجة. فترى بعض المصلين تارة يحك أنفه، وتارة يحك رأسه، وتارة يحك جنبه، وتارة يعدل عمامته، ولو كانت الحركة لحاجة فلا حرج فيها. أما أن يكون من العبث ومن الترفه والتنعم فذلك مما لا يجوز. فينبغي للمصلي أن يستحضر وقفته أمام الله تعالى، وأن يتذكر أنه في وقوفه في صلاته فهو واقف بين يدي الله يناجي الله تعالى ويدعوه. معاشر المصلين، وموضع خامس يلبس به الشيطان على صلاة المصلين ذلك الأمر كثرة الشك والكثرة الشك في القراءة وفي عدد الركعات. فترى بعض المصلين يعيد الفاتحة مرتين وثلاثة، ويعيد الاستفتاح مرتين وثلاثة، والتشهد مرتين وثلاثة، وكل ذلك بأسباب سرحانه وبأسباب تفكيره وإشغاله لنفسه. وعلى المصلي في مثل هذا الموطن إذا دخل إلى الصلاة أن يحاول جاهدا أن يجرد تفكيره من كل شيء إلا من وقوفه بين يدي الله رب العالمين، وأن يستحضر أن هذه الصلاة التي يصليها هي آخر صلاة يصليها، كما قال عليه السلام: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع يعني اجعل تلك الصلاة التي دخلت فيها هي آخر صلاة تصليها، فما أنت قائل فيها وما أنت داع فيها. فلا شك ولا ريب أن المصلي لو علم أن هذه الصلاة هي آخر صلاة له لاجتهد في الدعاء والضراعة والاستكانة لله تعالى. فعليك أيها المصلي إذا دخلت في صلاتك أن تستحضر وقفتك بين يدي رب العالمين، وأن تستحضر وقوفك في هذه الصلاة، وأن هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، فما أنت قائل. ولا يدري أحدنا هل تكون صلاة جمعة هذه هي آخر صلاة أم سيصلي بعدها؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اللهم ارزقنا حسن الاستقامة والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. معاشر المصلين، وللشيطان موضعان يلبس بهما على المصلين بعد صلاتهم. الموضع الأول تزهيدهم في أذكار الصلاة، فبما أن يصلي بعض المصلين صلاته حتى يقوم عجلا وقد لبس الشيطان عليه في إدراكه لما يقال بعد الصلاة. وقد جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يقوله المصلي بعد صلاته من الأذكار، وفي بيان ذلك الأجر المترتب على تلك الأذكار. وإن من تلبيس الشيطان أن يزهد بعض المصلين في قول الأذكار بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: خلتان أو خصلتان عامل عملهما قليل وأجرهما كثير، يسبح بعد كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا. والأذكار التي تقال بعد الصلوات كثيرة متنوعة في عددها وألفاظها، فعليك أيها المصلي أن لا تفرط في تلك الأذكار، فهي لا تأخذ من وقتك إلا دقائق معدودة يترتب عليها بإذن الله أجر كبير وثواب جزيل. وإذا كان الواحد مشغولا أو عجلا بعد الصلاة فلا مانع أن يقولها في مشيته وفي سيارته معاشر المصلين. والموطن الثاني الذي يلبس به الشيطان على المصلين بعد صلاتهم تزهيدهم في سنن التطوع التي تفعل بعد الصلاة. فبعض المصلين لا ما أن يصلي الفريضة حتى يقوم بعدها مفرطا في أمر النوافل، وهذه النوافل وإن كانت ليست واجبة بأصل الشرع إلا أن فعلها عظيم وأجرها جزيل، وهي مكملة للفرائض. بل قد قال بعض أهل العلم في الصلاة في النوافل فوائد كثيرة، منها أنها من أسباب محبة الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخبر القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تقربه إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلو لم يكن معاشر المصلين لو لم يكن من فضل النوافل إلا أنها من أسباب محبة الله تعالى لكان ذلك السبب داعيا إلى أن يحافظ المرء عليها. ومن فضل النوافل أيضا أنها ترقع ما وترمم ما نقص من الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن كملت وإلا قال الله وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع. وكذلك في الزكاة والصيام والحج. فهذه الصلاة المفروضة التي نصليها لا تخلو من نقص في ركن أو واجب أو ما سوى ذلك، وهذه النوافل قد جعلها الله تعالى بفضله ومنته مرممة ومرقعة لما نقص من الفرائض وزائدة لدرجات العبد عند الله تعالى. ومن فضائل النوافل أيضا أنها ترفع العبد إلى درجة السابقين بالخيرات. فأهل الإيمان ينقسمون إلى أقسام ثلاثة ذكرهم الله تعالى بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد ومنهم سابق فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي فرط في الفرائض والواجبات، والمقتصد هو الذي اكتفى بأدائها دون التطوعات، والسابق بالخيرات هو الذي أدى الفرائض والواجبات وتكثر من النوافل والمستحبات. فعليك أيها المصلي بالحرص على النوافل زيادة على الفرائض، ذلك الفضل من الله. فإذا أتممت الفرائض ثم تكثرت من النوافل ارتفعت منزلتك عند الله تعالى. خلاصة الأمر معاشر المسلمين أن إظهار الصلاة وأن المحافظة عليها دليل على فلاح الفرد وصلاحه، ودليل على صلاح البيت وفلاحه، ودليل على صلاح المجتمع وفلاحه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تهدينا سبل السلام، وأن تجعلنا من المفلحين الصالحين في جميع أمورهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد، اللهم أصلح سياسة المسلمين، وأصلح إعلام المسلمين، وأصلح تعليمهم واقتصادهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل البحرين من شر الأشرار ومن كيد الفجار، اللهم احفظ حكامهم وشعبهم وأسبغ عليهم الأمن والأمان، اللهم أسبغ عليهم الأمن والأمان، اللهم أسبغ عليهم الأمن والأمان، واجعل أعمالهم فيما يرضيك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.